بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في جواز الصلاة في جلد السنجاب، والروايات الواردة في هذه المسألة على عدة طوائف. الطائفة الأولى ما ورد فيها جواز الترخيص، ما ورد فيها الترخيص للصلاة في السنجاب ضمن الترخيص في عناوين أخرى، كما في صحيحة الحلبي حديث 2 باب 4 من أبواب لباس المصلي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الفراء والسمور والسنجاب والثعالب وأشباهه، قال: لا بأس بالصلاة فيه. فهنا قد رخص في الصلاة في السنجاب ضمن الترخيص في عناوين أخرى. الطائفة الثانية: ما ورد من التفصيل بين العناوين حيث حكمت بصحة الصلاة في بعض العناوين دون بعض، نحو صحيح أبي علي بن راشد حديث 5 باب 3 من أبواب لباس المصلي: قلت لأبي جعفر عليه السلام: ما تقول في الفراء؟ أي شيء يصلى فيه؟ قال: أي الفراء؟ قلت: الفناك والسنجاب والسمور. قال: فصل في الفنك والسنجاب، فأما السمور فلا تصل فيه. ومثله أيضا صحيح الريان ابن الصالت، وهو حديث 2 باب 5: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن لبس فراء السمور والسنجاب والحواصيل وما أشبهها، إلى أن قال: قال: لا بأس بهذا كله إلا بالثعالب. فهذه هي الطائفة الثانية الدالة على التفصيل بين العناوين. الطائفة الثالثة: ما ورد فيها تجويز الصلاة في السنجاب بدون ظرف التقية، يعني بهذا القيد، يعني بقيد أن لا تقية في البين، نحو رواية بشير بن بشار حديث 4 باب 3 من أبواب لباس المصلي: قال: سألته عن الصلاة في الفنك والفراء والسنجاب والسمور والحواصل التي تصاد ببلاد الشرك أو بلاد الإسلام، أن أصلي فيه لغير تقية، أن أصلي فيه لغير تقية. قال: فقال عليه السلام: صل في السنجاب والحواصل. فقد دل على الترخيص ناظرا لظرف عدم التقية. وأيضا رواية يحيى ابن أبي عمران حديث 6 من نفس الباب قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام في السنجاب والفنك والخز، وقلت جعلت فداك، أحب أن لا تجيبني بالتقية في ذلك. أريد جواب واقع، حكم واقعي. فكتب بخطه إلي صل فيها. هذه الطائفة الثالثة. الطائفة الرابعة، ما ورد من المنع عن الصلاة في السنجاب. طوائف الثلاث دلت على الجواز، واحد جواز ضمن عناوين أخرى، واحد فصل بين العناوين، واحد جوزه في ظرف عدم التقية. الآن عندنا طائفة رابعة تمنع من الصلاة في السنجاب. من هذه الروايات رواية الفقه الرضوي كما في المستدرك باب 4 من أبواب لباس المصلي حديث 2، قال ولا تجوز الصلاة في سنجاب ولا سمور. والرواية الثانية رواية أبي خالد الكابولي التي سبق البحث فيها، وهي حديث 1 باب 41 من أبواب الأطعمة المحرمة من الجزء 24 من الوسائل ملي. عن أبي حمزة الثمالي قال سأل أبو خالد الكابولي علي بن الحسين عليه السلام عن أكل لحم السنجاب والفنك والصلاة فيهما، فقال أبو خالد إن السنجاب يأوي الأشجار، فقال عليه السلام إن كان له سبلة كسبلة السنور والفأر فلا يؤكل لحمه ولا تجوز الصلاة فيه. هذه هي الرواية الثانية من روايات المانع. الرواية الثالثة من روايات المانع هي نفس موثق ابن بكير، الحديث الأول باب 2 من أبواب لباس المصلي عن ابن بكير قال سأل زرارة أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبار أو من الوبر كما احتمل السيد الأستاذ دام ظله، سبق البحث في هذه النقطة، عن الثعالب والفنك والسنجاب وغيره، فأخرج كتابا، يعني جاب جواب غير مباشر، فأخرج كتابا زعم أنه إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله أن الصلاة، هذا الكتاب مشتمل على هذه الكبرى، أن الصلاة في وبر كل شيء حرام أكله، فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شيء منه فاسد، وهذا يشمل السنجاب لأنه مما يحرم أكله. زين، إذن عندنا 4 طوائف تعرضت لحكم السنجاب، والكلام هل يصح الاستدلال بالطوائف الأولى الدالة على الجواز في نفسها أم لا يصح الاستدلال مع غمض النظر عن المعارضة؟ يعني نحن الآن لا نبحث المعارضة بين الطوائف الثلاث الأولى والطائفة الرابعة، سيأتي البحث في المعارضة. الآن بحثنا في أصل الاستدلال، هل يصح الاستدلال بالطائفة الأولى أو الثانية الدالة على جواز الصلاة في السنجاب في نفسها مع غمض النظر عن المعارضة أم لا؟ زين، فهنا مطلبان. المطلب الأول في صحة الاستدلال على جواز الصلاة في السنجاب بالطائفة الأولى وهي التي دلت على جواز الصلاة فيه ضمن الترخيص في عناوين أخرى، أو الطائفة الثانية التي فصلت بين العناوين أم لا يصح؟ ذكرنا أن محقق النائين قدس سره الشريف، قال لا يصح الاستدلال بهاتين الطائفتين، لا الطائفة الأولى التي رخصت في الصلاة في السنجاب ضمن عناوين أخرى، ولا الطائفة الثانية التي دلت على التفصيل بين العناوين. وأفاد قدس سره بأن المجموع من الطائفتين صادر على سبيل التقية، وإن كانت الطائفة الثانية قد فصلت بين العناوين وخالفت العامة في تحريم بعض العناوين، لأن الطائفة الثانية دلت على حرمة الصلاة في السمور، دلت على حرمة الصلاة في الثعالب، وهذا مخالف للعامة. مع ذلك يقول المحقق النائني إن مجموع الطائفتين صدر على سبيل التقية، أي أن التقية في إلقاء الخلاف. وقلنا فيما سبق أن كلام المحقق النائيني قدس سره الشريف محل تأمل من عدة جهات. الجهة الأولى، إن ذلك يبتني على ملاحظة هاتين الطائفتين بمثابة رواية واحدة وظهور مجموعي واحد، وهو غير عرفي ما لم تصدر هذه الروايات في فترة متقاربة، بحيث يحتمل عرفا أنها تعالج مشكلة معاصرة لهذه الروايات، وهذا لا ينطبق على المقام. الأمر الثاني أو الجهة الثانية، ما ذكره سيدنا الخوئي قدس سره الشريف من أنه حتى الطائفة الأولى، مو بس الطائفة الثانية بل حتى الطائفة الأولى التي دلت على جواز الصلاة في السنجاب ضمن عناوين أخرى موافقة للعامة، مع ذلك يصح الاستدلال بها على جواز الصلاة في السنجاب، والسر في ذلك هو التبعيض في الحجية. بمعنى، نجي إلى صحيحة الحلبي التي هي أوضح الروايات في هذا الباب. عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الفراء والسمور والسنجاب والثعالب وأشباهه، قال لا بأس بالصلاة فيه. فإن سيدنا الخوئي قدس سره يقول كلمة لا بأس بالصلاة فيه تنحل إلى إخبارات عديدة بعدد الفقرات، فكأن الحلبي أخبر بجواز الصلاة في الفراء، وأخبر بجواز الصلاة في السمور، وأخبر بجواز الصلاة في السنجاب، وأخبر بجواز الصلاة في الثعالب، فهناك إخبارات عديدة صدرت من الحلبي، وسقوط أحد هذه الإخبارات عن الحجية وهو إخباره بجواز الصلاة في الثعالب مثلا لمعارضته للروايات الأخرى الصحيحة ولحمله على التقية بلحاظ موافقته للعامة، لا يعني سقوط الإخبار عن جواز الصلاة في السنجاب عن الحجية، فنتمسك بنفس هذه الرواية لإثبات جواز الصلاة في السنجاب. إلا أن في كلام المحقق النائيني قدس سره في رسالته في اللباس المشكوك ما يصلح أن يكون جوابا عن هذا الإشكال الذي طرحه سيدنا قدس سره، حيث أفاد المحقق النائيني في صفحة 71 من رسالة اللباس المشكوك أنه لا يمكن التبعيض في الحجية في هذه الجملة، وهي قوله لا بأس بالصلاة فيه، الكلمة هذه لا يمكن التبعيض في الحجية فيها. لما؟ لمحذورين. المحذور الأول أن لازم هذا الكلام التبعيض في أصالة الجهة، بأن نقول كلمة لا بأس بالصلاة فيه تجري فيها أصالة الجهة بلحاظ أنها جواب عن فقرة السنجاب، ولا تجري فيها أصالة الجهة بلحاظ أنها جواب عن فقرة الثعالب، وجريان أصالة الجهة في جملة واحدة بلحاظ، وعدم جريانها فيها بلحاظ آخر شنو؟ غير عرفيين. هذا المحذور الأول. المحذور الثاني أن المفروض أن الجواب عام، قال لا بأس بالصلاة فيه، وهذا العام خصصناه في السمور بالروايات الدالة على المنع، وخصصناه في الثعالب بالروايات الدالة على المنع، فلم يبق تحته إلا السنجاب، وإلا سائر الموارد والفقرات قد خرجت بالمخصص. والعمل بأصالة العموم أو أصالة الجهة التي تشترك مع أصالة العموم في كونها أصلا محاوريا عرفيا، العمل به مع كثرة المخصص لشنو؟ مستهجن عرفان. فالنتيجة أن التبعيض في الحجية في هذه الكلمة وهي لا بأس بالصلاة فيه غير عرفي. هذا ما ذكره المحقق النائيني قدس سره. فإن قلت، هذا ذكرناه أمس آخر الدرس، فإن قلت قد ينقض على المحقق النائيني قدس سره بنقضين، النقض الثاني أفاد شيخ حسن حفظه الله، نعم هو السبب، النتيجة هذا نقض أفاده بعد، إحنا ما يعني نبخس الناس حقوقهم وأشياءهم. النقض الأول، شوف الجماعة قاموا في البحرين، صار قيام يعني صاير شيء. النقض الأول أنه أن المحقق النائيني قدس سره أفاد فيما إذا تعارض عامان من وجه أنه تشملهما المرجحات المضمونية والجهتية في مورد الاجتماع. بيان ذلك، أبين المطلب الأصولي حتى أطبقه على محل الكلام. إذا تعارض عامان من وجه في مورد معين، مثلا لدينا عام يقول اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه، وهو دال على نجاسة بول كل ما لا يؤكل لحمه، وعام آخر يقول كل شيء يطير فلا بأس ببوله وخرئه، وهو دال على طهارة بول الطير إذا كان مما لا يؤكل لحمه أيضا، فيجتمعان في وين؟ في الطير الذي لا يؤكل لحمه كالغراب. فإن مقتضى العام الأول نجاسة بوله، ومقتضى العام الثاني طهارة بوله، فيتعارض العامان من وجه في مورد الاجتماع. فنأتي لمرجحات باب التعارض. هل أن مرجحات باب التعارض تشمل تعارض العامين من وجه في مورد الاجتماع؟ بحث أصولي. أم أنها تختص بتعارض المتباينين ولا تشمل تعارض عامين من وجه، لأن العامين من وجه ليس متعارضين بتمام مدلولهما، وإنما متعارضان فقط في مورد الاجتماع. فهل المرجحات تشمل العامين من وجه المتعارضين في مورد اجتماعهما، أم تختص المرجحات بالمتعارضين على نحو التباين؟ مسألة أصولية سيالة في الفقه كثيرة. ذهب المحقق النائيني قدس سره الشريف في فوائد الأصول إلى التفصيل بين المرجحات، فقال: أما المرجحات الصدورية كترجيح أحد الخبرين على الآخر بصفات الراوي، وهو أن يكون أحد الراويين شنو؟ أصداق، أعدال، أوثاق، أو الترجيح بالشهرة كأن يكون أحد الخبرين هو المشهور والآخر ليس بمشهور، هذه يسموها مرجحات صدورية، لأن مؤداها أن ما كان راويه الأعدل الأصدق هو الصادر، وما كان المشهور هو الصادر، فهذه مرجحات صدورية. هل المرجحات الصدورية تشمل العامين من وجه أم لا؟ وعقلناني يقول لا ما تشمل. لماذا؟ لأن لازم المرجحات الصدورية التبعيض في الصدور، بأن نقول هذان العامان من وجه تعارضا في مورد الاجتماع، وبما أن أحدهما هو المشهور دون الآخر فالمشهور هو الصادر. هو الصادر يعني شنو في هذا المورد؟ وهو مورد اجتماع. فلازم ذلك أن نقول أن الثاني وهو غير المشهور ليس صادرا في مورد الاجتماع، ولكنه صادر في مورد الافتراق، لأن الترجيح هو في موطن المعارضة مو أكثر. وبما أن العامين من وجه لم يتعارضا في تمام مدلولهما، وإنما تعارضا في خصوص مورد الاجتماع، فلو قدمنا أحدهما على الآخر في مورد الاجتماع بمرجح صدوري لكان مقتضى ذلك التبعيض في الصدور، بأن نقول الآخر المعارض ليس بصادر، يعني الشارع يتعبدنا بعدم صدوره في مورد الاجتماع لأنه موطن المعارضة، ويبقى التعبد بصدوره شنو؟ في مورد الافتراق لأنه ليس موطن معارضة. والتبعيض في الصدور أو التبعيض في السند بحسب تعبير المحقق النائني شنو؟ مستهجن عرفان. إذن المرجحات الصدورية لا تشمل العامين من وجه، لكن هل تشمل المرجحات الجهتية العامين من وجه أم لا؟ المرجح الجهتي هو الترجيح بمخالفة العامة، المرجح المضموني هو الترجيح بموافقة شنو؟ موافقة الكتاب. الترجيح بالمرجح المضموني هو عبارة عن الترجيح بموافقة الكتاب، الترجيح بالمرجح الجهتي هو عبارة عن الترجيح بمخالفة العامة. هل أن المرجح المضموني والمرجح الجهتي يشمل العامين من وجه في مورد الاجتماع أم لا؟ قال المحقق أنني ماكو مانع. لما؟ لأن الحديث أو الخبر له جهتان، النقل والمنقول، يعني الإخبار مخبر عنه. وبما أن المرجحات الصدورية مصبها النقل والإخبار، لذلك قلنا المرجحات الصدورية لا تشمل العامين من وجه، لأن لازم ذلك التبعيض في النقل والإخبار وهو غير عرفي، بينما المرجحات المضمونية والجهتية تنصب على المنقول المخبر عن المضمون، وبما أنها تنصب على المضمون لا على الإخبار والنقل، فأي مانع من أن نقول هذا المضمون أصله حجة؟ يعني ظهور الحديث في أصل المضمون حجة، لكن ظهوره في العموم لمورد الاجتماع ليس بحجة. لماذا؟ لموافقته للعامة أو لمخالفته للكتاب. فإن الموافق للعامة أو المخالف للكتاب هو مورد الاجتماع. مثلا في العامين اللذين ذكرناهما، وهو قوله اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه، وقوله شنو؟ كل شيء يطير فلا بأس ببوله وخرئه. وقد اجتمع هذان العامان من وجه وين؟ في الطير الذي لا يؤكل لحمه. زين، فتعارضا هنا. وافترضنا أن قوله كل شيء يطير فلا بأس ببوله وخرئه هو المشهور دون الأول، فهل يمكن الترجيح بالشهرة بأن نقول نأخذ بهذا الدليل وهو كل شيء يطير فلا بأس ببوله وخرئه، نأخذ به في مورد الاجتماع ونطرح الدليل الآخر في مورد الاجتماع لأنه ليس بمشهورين؟ يقول المحقق الناني هذا غير ممكن، لأن هذا لازمه التبعيض في الصدور، بأن نقول تعبدنا الشارع بصدور هذا الدليل وهو كل شيء يطير في مورد الاجتماع، تعبدنا الشارع بهذا الدليل وهو كل شيء يطير مطلقا، بينما الثاني وهو قوله اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه تعبدنا الشارع بصدوره في غير مورد الاجتماع، ولم يتعبدنا بصدوره في مورد الاجتماع للمعارضة. هذا شنو؟ تبعيض في الحجية غير عرفي. أما في المرجح الجهتي، رجعنا إلى كلمات العامة، وجدنا أن العامة مع الأول، يعني مع اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه، إلا أبو حنيفة، وأبو حنيفة ما كان مثلا معاصرا للصادق عليه السلام، بمعنى مذهبه ما كان رائجا في زمان الصادق عليه السلام. زين، فعندما نرجع إلى العامة نجد أن العامة يحكمون بنجاسة بول ما لا يؤكل لحمه من دون تفصيل بين الطير وغيره. إذن قوله اغسل ثوبك ما لا يؤكل لحمه، اغسل ثوبك من أبوالي ما لا يؤكل لحمه، موافق للعامة، بينما قوله كل شيء يطير فلا بأس ببوله وخرئه مخالف للعامة. فنرجح الثاني على الأول في مورد الاجتماع. يقول المحقق أنني أي مانع من أن نقول اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه بلحاظ أصل مضمونه صادر وتجري فيه أصالة الجهة، لكن بلحاظ شمول مضمونه للطير لا تجري فيه أصالة الجهة. هذا التبعيض شنو؟ عرفي، بخلاف التبعيض في الصدور. أن نقول بأن هذا الدليل وهو اغسل ثوبك من أبوال لا يؤكل لحمه صادر بلحاظ مورد الافتراق ليس بصادر بلحاظ مورد الاجتماع، هذا غير عرفي. أما إذا قلنا هذا الدليل بلحاظ أصل مضمونه صادر ومجرى لأصالة الجهة، لكن بلحاظ شمول مضمونه لمورد الاجتماع شنو؟ لا تجري فيه أصالة الجهة. هذا التفكيك تفكيك عرفي. فالمرجح الجهتي يشمل العامين من وجه في مورد الاجتماع، وإن لم يشملهما المرجح الصدوري. فيقال بناء على مبنى المحقق الذي شرحناه، إذن في محل كلامنا ليش متأذي أن جملة واحدة وهي لا بأس بالصلاة فيه تجري فيها أصالة الجهة بلحاظ فقرة وهي جواز الصلاة في السنجاب، ولا تجري فيها أصالة الجهة بلحاظ فقرة أخرى وهي جواز الصلاة في الثعالب؟ ما دمت في العامين من وجه التزمت بالتفكيك، وهو أن يقال العامان من وجه المتعارضان أحدهما مجرى لأصالة الجهة بلحاظ أصل مضمونه وليس مجرى لأصالة الجهة بلحاظ عمومه، إذن كلمة لا بأس بالصلاة فيه أيضا مجرى لأصالة الجهة بلحاظ أصله ليس مجرى لأصالة الجهة بلحاظ عمومه للثعالب والمثلا الخزوة الفنكوة ما أشبه هذا، لا فرق بين الموردين. إذا هذا عرفي هذا عرفي، إذا هذا غير عرفي هذا غير عرفي. ولكن قد يجاب عن هذا الناقد بأنه مجرى أصالة الجهة يتعدد إذا كان هناك تعدد للموضوع حقيقة وليس اعتبارا. شلون؟ مثلا إذا جئنا لهذه الكلمة لا بأس بالصلاة فيه، هذه ليس فيها موضوعان لأصالة الجهة لأنها ظهور واحد، غاية ما في الأمر إحنا نعدد الموضوع تعدد شنو؟ اعتباري، كما قال السيد الخوي لا بأس بالصلاة فيه ظهور واحد، لكن نقول هذا الظهور الواحد ينحل اعتبارا، ينحل اعتبارا مو حقيقة، حقيقة وشنو؟ ظهور واحد، هذا الظهور الواحد ينحل اعتبارا لإخبارين، إخبار بجواز الصلاة في السنجاب فتجري فيه أصالة الجهة، إخبار بجواز الصلاة في الثعالب ولا تجري فيه أصالة الجهة، هذا التعدد تعدد اعتباري، لذلك قلنا بأنه غير عرفي. أما إذا جئنا للعامين من وجه وأخذنا هذا العام الموافق للعامة ألا وهو قوله اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه، فهنا جهتان وليست جهة واحدة. ما هي الجهتان؟ الجهة الأولى الإخبار بالعموم، وهذه شهادة إيجابية كما يعبرون، والجهة الثانية الإخبار بعدم المخصص المتصل، وهذه شنو؟ جهة سكوتية سلبية. يعني من يخبر بالعام، من يخبرنا بالعام فقد أخبر بجهتين، الجهة الأولى يقول صدر من الإمام عليه السلام أنه قال اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه، واضح. جهة الثانية هل صدر من الإمام مخصص متصل؟ يقول لا ما صدر، فهو يخبر بعدم صدور المخصص المتصل. إذن هو يخبر بجهتين متعددتين حقيقتين، جهة إيجابية وهي الإخبار بالعموم، جهة سلبية وهي الإخبار بعدم المخصص المتصل، وكل من الجهتين مجرى لأصالة الجهة. إخباره بالعام مجرى لأصالة الجهة، إخباره بعدم المخصص المتصل أيضا مجرى لأصالة الجهة، فهنا موضوعان حقيقة لأصالة الجهة وليس موضوعا واحدا كما في قوله لا بأس بالصلاة فيه. وبالتالي إذا وجدنا أن هذا العام في مورد الاجتماع وهو الطير الذي لا يؤكل لحمه شنو؟ موافق للعام، فنقول أما إخباره بالعام وهو قوله اغسل ثوبك من أبوال ما لا فهو صادر ومجرى لأصالة الجهة، وأما إخباره بأن لا مخصص متصل هذا الإخبار ليس نجرا لأصالة الجهة، لأنه في إخباره السكوتي يكون معارضا لقوله كل شيء يطير فلا بأس ببوله وخره، وإلا لو كان هناك مخصص متصل لم يتعارض العامان من وجه في مورد الاجتماع، فتعارضهما فرع عدم وجود مخصص متصل، إذن إخباره بعدم المخصص المتصل هو الذي سقط لأجل موافقة العامة، فلا يكون مجرا لأصالة الجهة. وبالتالي تفكيك المحقق النائين في العامين من وجه المتعارضين في مورد الاجتماع حيث قال بشمول المرجح الجهة لأحدهما دون الآخر ومقتضى ذلك التعدد في جريان أصالة الجهة عرفي. لما؟ لأن مجرى أصالة الجهة هناك الإخبار بالعام، وما ليس مجرى لأصالة الجهة هو الإخبار بعدم المخصص المتصل، فالمسألة عرفية. أما في محل كلامنا فهناك ظهور واحد ناظر للسؤال الوارد شنو في كلام المستفتي، سألته عن السنجاب والسمور والثعالب، قال لا بأس بالصلاة فيه. ظهور واحد ناظر لثلاثة عناوين، فهنا التفصيل في هذا الظهور الواحد بجريان أصالة الجهة في بلحاظ عنوان وهو السنجاب، وعدم جريانها في بلحاظ عنوان آخر مع نظره للجميع بظهوره اللفظي تفكيك غير عرفي. ومن هنا يتبين عدم ورود النقض عليه بصحيحة البزنطي، سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يستكره فيحلف بالطلاق والعتاق وشنو وصدقة ما يملك، فقال عليه السلام شنو قال شنو قال شنو قال الجواب شنو ها. قال رسول الله صلى الله عليه وآله رفع عن أمتي ما استكره عليه، مع أن حلفه أساسا باطل لأنه حلف بغير الله، فهذا الحلف إنما يكون صحيحا عند العامة لا عندنا. فيقال هناك جهتان في كلام الإمام، جهتان حقيقيتان. الجهة الأولى إخباره عن رسول الله بأنه قال رفع عن أمتي ما استكره عليه، وهذا الإخبار تجري فيه أصالة الجد وأصالة الجهة ما في كلام. والجهة الثانية تطبيقه هذا الحديث العام على مورد السؤال، وهذا التطبيق مشوب بالتقية، لأن العامة يرون نفوذ هذا الحلف مع غمض النظر عن الإكراه. إذن هناك جهتان، جهة الإخبار وجهة التطبيق، فهما جهتان حقيقيتان وليس اعتباريتين، فبلحاظ إحدى الجهتين تجري أصالة الجهة وبلحاظ الجهة الأخرى لا تجري أصالة الجهة، فلا يكون هذا نقضا على المحقق النائيني قدس سره الذي التزم في المقام بعدم صحة التفكيك في جريان أصالة الجهة بالنسبة إلى قول الإمام عليه السلام لا بأس بالصلاة فيه. فتأمل والحمد لله. ما هو دسم يا شيخنا، بس تتأملوا ينحل كل شيء، كل مطلب طالع على أنه دسم ما يتضح، طالع على أنه واضح يتضح. الحالة النفسية لها أثر شيخنا في المطالب، أي مطلب تنظر إلى بعقدة غامض ما تقبل عليه، وبالتالي إذا ما أقبلت عليه لن تبحث عنه لن تتدبر فيه. أما إذا قلت المطلب واضح، أنا إنسان عندي عقل وعندي فكر وأقدر أفكر، ما دام عندي عقل وأقدر أفكر ليش المطلب مو واضح؟ بس أفكر في دقيقة ينحل.
سيدنا أليس الأفضل أن نبين
بسم الله الرحمن
التفريق